لنا نفتخر إلا بصليب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أشكرك أستاذة ماري مينا. قبل ما نبتدي كزي ما تعودنا نسمع مع بعض. المسيح معكم مرة تانية. أشكرك يا أستاذة ماري مينا، ويكون لي الشرف لحضرتك تكوني قائدة لهذه الروم في خلال الساعتين الجايين. سلام المسيح مع كل الموجودين. أسلم على أستاذتك الأدمن، طبعا أستاذنا عميد هذه الروم الشيخ يوسف اللي هو بيحاول أن يرفع من معنوياتي ويدعوني أستاذا. سلام المسيح معك يا أستاذنا الشيخ يوسف، تعيش وتعلمنا أكثر وأكثر. أستاذ حلو حلاوة، أستاذ أسكارينو، أستاذنا مارك آت، أستاذ أشماري، أستاذنا الكبير روك، واحد من عمالقة في الغروم، أستاذ سيفي الكلمة العزيز، أستاذ واردة، أستاذ فاشيشة، أستاذ إيلاريا، أستاذ ماري مينا، أستاذ مشمش بي، أستاذ روماني، أستاذ جولدا مائية طبعا. سلام المسيح أيضا لكل الموجودين في الغرفة الأخرى في الأوبن توك. يعني غرفتين متصلين مع بعضهم. اتمنى ان انا ما ضايقكمش في خلال الساعتين دول. النهارده هتكون المحاضره رقم 57 في سلسله هذا التاريخ، وزي ما تعودنا احنا دايما بنهديها باسم واحد من اساتذتنا اللي خدموا هذه الغرفه مده طويله واعطونا الكثير، واتمنى تكون هديه بسيطه تعبيرا عن احترامنا وتقديرنا لخدمه هذا الشخص من المستمعين في الغرفتين وعلم انا، وتكون هديه بسيطه للاستاذه الشماوي، واحده من ادمتنا الموجودين على مدى طويل في هذه الغرفه. النهارده المحاضره رقم 57 في سلسله هذا التاريخ، واحنا كنا بنتكلم في سلسله الدوله الفاطميه، واتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الخليفه رقم 10 وهو الامر باحكام الله ابو علي المنصور اللي حكم مصر، وشفنا كانت نهايته سيئه ان هو اتقتل بايد بعض الشيعة عندما كان يزور المعشوقة البدوية له اللي هي كانت تبكي ابن عمها ابن مياح. وبكده يخلص العاشر من الخلفاء، وفضلنا أربعة فيهم وهو الحافظ لأحكام الله، الحافظ أحكام الله أبو الميمون، وبعديه هيجي الظافر والفائز، وآخر واحد يكون في السلسلة هو العابد أبو محمد عبد الله. الحقيقة أنا النهاردة هحاول أجمع ما بين الحافظ والظافر والفائز في محاضرة واحدة، وأسيب العابد ده لوحده خالص، لأن ده هيكون المدخل لدولة بني أيوب التي كان فيها المسمى يوسف، طبعا غير أستاذنا الحبيب الشيخ يوسف اللي هو سمي بعد ذلك الناصر صلاح الدين. وطبعا لازم نعرف نخلي بالنا ان خلال هؤلاء الناس اللي هم من اول الحافظ لدين الله سنة 544 هجرية التي تعادل سنة 1123 ميلادية، الى خلافة العاضد بالله اللي هي سنة 555 هجرية تعادل 1160 نهاية الدولة الأموية، أو نهاية آخر واحد حكم الدولة الأموية وهو العاضد. كان هناك حروب تجرى يعني في أراضي سوريا الحبيبة وجزء من العراق، وطبعا كانت سقط بيت المقدس كما ذكرنا عن ذلك سنة 1098 معادل 492 هجرية، وكان اغلب البلاد دي اخذت تحت حكم الصليبيين. يعني نشوف احنا هذه نقطة هامة جدا عشان هنتوقف على مدخل يعني صلاح الدين ايوبي، ونقف على كده ونرجع نشوف بقى ايه موضوع الحروب الصليبية اللي ابتدت قبليه بعشرات السنين، ونشوف اسبابها وكيف سارت هذه الحملات وما اسبابها، ان كانت فعلا اسباب اقتصاديه زي ما بيقولوا او كان لها اسباب اخرى. وهنشوف الكثير الذي يفضح كتبت التاريخ الاسلامي او معلمي التاريخ الاسلامي انهم علمون اشياء خاطئه لم تكن لها وجود. عندنا المراجع الكثيره من المنصفين وايضا من المعاصرين لهذه الفتره زي عبد اللطيف البغدادي وابن الأسير الجزري، وأيضا ويليام الصوري أو ويليام أفتار اللي هو كان كاتب أموري اللي هو عاموري ملك القدس اللاتينية. الكلام ده حنجيله إن شاء الله، حنبتدي فيه الأسبوع الجاي لو أسعفنا الوقت النهاردة. لما نيجي نتكلم احنا وقفنا عند الحافظ الآمر وبعدين الحافظ دين الله اللي حصل بعد مقتل هذا الرجل. كان ما كانش عنده أولاد، ما كانش عنده أولاد، هو اسمه الحافظ أبو الميمون عبد المجيد وهو رقم 11 في هذه السلسلة. لما مات الآمر بأحكام الله ما كانش عنده أولاد، فجابوا الحافظ أبو ميمون وكان هو عم لي، وقالوا له أنت توقف يعني كنائب لحد ما الست دي تولد، إن جابت ولد هياخد منك الخلافة، إن جابت بنت تبقى أنت الخليفة. أنا بعتمد على الحقيقة المقريزي في أغلب هذه الجزئية، لكن هناك طبعا العصامي كتب في صمت النجوم العوالي، وهناك أيضا السيوطي كتب في تاريخ الخلفاء وغيره نفس القصة، ومعنا المراجع كاملة. يقولوا ان هو كان اسمه ابو الميمون عبد المجيد ابن الامير ابي القاسم محمد ابن المستنصر بالله، وهو متولدش في مصر، اتولد في عسقلان بالمناسبة. ولما قتل هؤلاء الناس النزارية لما اتبعوا الى النزار، واحنا عارفين هذه القصة، كان كبار الغلمان او الناس بتوعه، واحد يسمى العادل بزغش، واحد تاني اسمه هزار الملوك الذي يدعى بالافضل. فجابوا الاثنين دول، واكبر واحد من اقارب سنا، وقبل ما يتم اسبوع على وفاة الخليفة جابوا هذا الرجل ووضعوه خليفة سنة 524 هجرية، انتظارا الى ان تلد هذه السيدة ان جاءت بولد او لا. لما تقلد كرسي الحكم بكونه ان هو يعني وصي على المولود الذي لم يكن ولد، ابتدى يخلع يعني اللقاب على هؤلاء الناس. فيقول هزار الملوك ده اداله الوزارة، ويعني يهمنا في هذا الموضوع ان اجتمع الناس كلها، لان هناك اصول في الخلافة ان يكون هو واحد من ابناء الدولة الفاطمية، كان لي هذا احترام هذا اللقب. هذا الرجل الحقيقة وقف يتفرج مدة حكمه كاملة على الحرب الطاحنة الموجودة ما بين في سوريا، لم يتدخل فيها لأنه كان مطمن أن طول ما فيه هناك دفاع من القوات اللي هي موجودة في سوريا أو في عسقلان أو في عكا، يبقى محدش هيقرب على مصر. لكن حظه السيء أن احنا قلنا في جزء سابق أن ملك سيسيليا اللي هي الصقلية روجر الثاني، انا قلت ذكرت هذا الموضوع لحضراتكم قبل كده، ان في خلافة جده كان حصل مثلا، اجيب لكم الاسم بالظبط عشان يبقى مظبوط السنة، في خلافة جده اللي هنتكلمنا فيها قبل كده هو، اللي هو الخليفة المستنصر ابن الظاهر اللي هو الخليفة رقم 8، كانت أول مرة جزء من ما يسمى الخلافات الإسلامية، لما كنتش في خلافة واحدة يطلع واحد من الناس اللي هم أهل هذه البلد يعني في صقلية، ويبدأ في ضرب المستعمر الإسلامي، ويبدأ روجر الأول أن يهزم من كان في الجزيرة من المسلمين. وسنة 453 استطاع أن يخرج هذه الجزيرة من سلطنة الفاطميين، وسنة 495 ابنه أخذ مكانه، وكانت أول جزء يخرج منذ دخول الإسلام إلى هذه البلاد يتحرر من هذه الشرذمة الإسلامية. هذا الرجل الحقيقة جاء في خلافة هذا خلافة الحافظ ابن محمد، واستطاع أن ينزل بجيش كبير جدا على شمال افريقيا، وياخذ جزء كبير من هذه الجزئيه، حتى انه دخل الى الاسكندريه ذاتها في ذلك الوقت. فما كانش في امن اطلاقا لخلافه الحافظ ابن محمد الخليفه رقم 11، انه كان مطمن ان الصليبيين مش هيجوله لان هم مشغولين بالحرب، وقاعد نايم كده زي ما حصل في الحروب بتاعتنا الاربعه الاخيره، نايمين نتكلم واشعارات وغيره، ولكن في نفس الوقت نلاقي ان العدو وصل الى ابوابنا وضربنا. بعد الست دي مولدت جابت بنت، طبعا اللي حصل هو اعلن نفسه خليفة وسمي بهذا الاسم، اسم الحافظ لدين الله. انا حتى يعني اسم الحافظ لدين الله اسم عجيب الشكل، هل الدين يريد ان يكون له حافظ ام هو الحافظ له إله الإسلام ذاته كما يقولون. قامت خناقات طبعا بين الوزراء، ما زي ما بيقولوا احنا عزبة وقتة محلولة، كل أحد بيتكلم فيها. فكان هزار الملك اللي هو أصبح يعني وزير، قاموا عليه الناس اللي هو أحق بيه وحسينه أحق بالخلافة، فقدروا يضغطوا على الحافظ أن يشيله. فكانت وزارة هذا الرجل نص يوم فقط، ودي أول وزير اسمع عنه في التاريخ ان يحكم مصر برتبة وزير لمدة نص يوم. لما تحصل القلق وتقوم الجيوش والناس تختلف بعضيها، كان دايما يحصل في مصر او في القاهرة بالذات نوع من النهب والسرقة، وكان اكثر هذه المواضيع الى محلات الاقباط او محلات الارمن المسيحيين الموجودين في هذا الموضوع. استقرت طبعا مدام هزار الملوك اتقتل، هناك العادة الاسلامية التي هي موجودة لهذا اليوم ان يقطع رأسه ويوضع على رمح ويطاف به في البلاد. ده شيء عادي جدا تقروه في التاريخ في كل حقبة زمنية منذ أن كان محمد رسولا إلى يومنا هذا، وديكم شايفين اللي بيحصل في العراق إلى هذا اليوم. استقرت الوزارة اللي هو يعني كلمة وزير يعني هو المتصرف في حكم مصر الفعلي، إلى واحد اسمه أبي أحمد أبي علي أحمد ابن الأفضل شاهن شاه ابن أمير جيوش بدر الجمالي. فاكرين بدر الجمالي رجل أرمني اللي هو جاء بداله لما مات احمد شاهنشاه، وبعدين شاهنشاه اللي هو لما اتقتل زي ما شفنا الاسبوع اللي فات جاء احمد ابنه، يعني ده ثالث جيل من هؤلاء ان هو يمسك وزارة مصر. واول شيء عمله عشان نعرف هذا، كل اخواخد الحافظ اللي هو الخليفة الفعلي وحطوا ما يسمى في خزانة واغلق عليه تماما، ما قدرش يخرج، واستطاع ان يحكم مصر حكم فعلي ان هو يكون هو الحاكم الاوحد، والخليفة ده عبارة عن منظر لا شيء اطلاقا. ويكتب لنا مقريزي عن هذا المولي يقول: وتمكن هذا المسمى ابو علي على الاستيلاء على جميع ما في قصر هذا الخليفة من الاموال والزخائر، وجعل الجميع الى دار الوزارة، وخد من الغلال اللي كان شايل ابوه من اعوام طويلة جدا، يعني من ايام جده بدر الجمالي كان شيلها وابتدى يطلعها يضحك بيها على الناس، مع ان هذه الغلال كانت فسدت. لكن مع الاسف الشديد لحدوث مجاعة مرة تانية في مصر، اضطرت الناس انها تشتريها باموال كثيرة حتى تعيش. هذا الرجل اللي هو ابو علي اللي هو كان جده بدر الجمالي استطاع ان يكون اماميا يعني شيعيا متعصبا، لف حواليه كل اهل الشيعة موجودين في مصر، وابتدى حتى يغير في نوعية الصلاة، فزاد عليها في التأذين انه يقول اشياء مخالفة للأذان الموجود في عند اهل السنة، وحتى في ضرب الدراهم اللي كانت تضرب في ذلك الوقت حط عليها كلمة هامة يقول: الله الصمد الامام محمد، يقصد بذلك الدعوة للامام القائم المنتظر ان يأتي اللي هو الامام الغائب في عقيدة الشيعة. وبدأ يخطب لنفسه كالعادة في الجوامع، وجاء كيقول يذكر يعني العصامي أو غيره المقريزي وأن هذا الرجل بالذات كان أكثر الناس أكثر خلق الله تخلف وقلهم علما، ويغلط في الخطبة، وحتى الصلاة بتاعته كانت مختلفة تماما عن الصلاة التي علمها المسلمين. وابتدى يضرب في اهل القصر، المقصود بذلك الناس اللي هم من العائله الامويه التي تمت الى فاطمه الزهراء كما يدعون، واحد والثاني يضرب فيهم ويقتل فيهم عشان يخلص عليهم. وفي سنه 525 بدا يعين قضاه، وده ليه اهميه ان كان لازال في مصر بعض الناس على المذهب المالكي وبعضهم على المذهب الشافعي، لكن كان هناك المذهب الشيعي أو الإمامية والمذهب الإسماعيلي متفشي تفشي كبير هناك. أما المذهب النزاري لما كان يعتقد أن النزار هو الأحق بالخلافة، بدأ أخوه الأصغر زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، ده كان ما كانش موجود في مصر، لكن كل شوية كان يجمع جيش من أهل تونس في ذلك الوقت ويأتي إلى مصر يريد أن ينتزع الملك، وكان لسه لازال عايش هذا الرجل. الحقيقة هذا العاضد مع الأسف الشديد ان هو كان بيحب لعب الكورة، وهي اسمها لعبة الكورة، المقصود طبعا بلعبة الكورة هي مقصود هو البولو، اللي هي الكورة بتتلعب في بلاد كتيرة، ويمكن الامير تشارلز ملك انجلترا يجيد هذه اللعبة اللي هي البولو، يركب على الحصان ومعها حاجة زي الشاكوش طويلة مضرب ويلعبوا بيها الكورة. كان هذا الرجل يحب جدا يلعب في البستان الكبير، يلعب هذه الكرة مع صبيان الخاصة، والحصل ان هذا الرجل من كتر ما اللي هو عمله والناس اللي قتلها هذا الوزير انقضى عليه 10 من الغلمان القصر اللي هم يعني غلمان القصر المفروض اللي هم يعني يوالوا الى الامام الخليفة الفاطمي وطعنوه طعنة جامدة واستطاعوا ان يقتلوه وطبعا بما انه قتل تحمل رأسه كالعادة الى القصر وبعد ذلك يطاف بها في الاماكن. هذا الرجل ازال من الازام ازام كان الشيعي الموجود كان فاكرين حضرتكم الازام الشيعي كان يقول دايما حي على خير العمل فحط بداله حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر وشال موضوع الحافظ من الخطبة خالص واختار لنفسه دعاء خاص يلقى على منابر يقول انه هو السيد الاجل الافضل سيد ممالك ارباب الدول المحامي عن حوزة الدين وناشر جناح العدل على المسلمين الاقربين والابعدين ناصر امام الحق في حال غيبته طبعا يقصد بذلك امام الغائب وحضوره والقائم في نصرته بماضي سيفه وصائب رأيه وتدبير ايمانه الى اخره. ويحط لبعض القاب الاخرى ليه يقول رافع الجوع عن الأمم مالك فضيلتي السيف والقلم أبو علي أحمد بن السيد الأجل الأفضل أبي القاسم شاهن شاه أمير الجيوش. شوفوا عدد الألقاب اللي حطها نفسه عليه وكلمة شاهن شاه زي ما حضرتكم عارفين تعني كلمة فارسية تعني ملك الملوك هذا هو الوزير اللي كانت مدة حكمه في مصر مدة صعبة جدا لمدة سنة وشهر وعشر أيام وبعد ذلك دفن بجوار تربة أبيه أمير الجيوش في تحت باب المصر. الحقيقة الخليفة الحاضد ما صدق الخليفة الحافظ ما صدق أن الراجل ده اتقتل وجاب بداله واحد اسمه أبو الفتح يانس الأرمني. يعني عارفين حضراتكم الأرمن كانوا كتروا من أيام دخل الأفضل أمير الجيوش إلى مصر وأصبح هو صاحب الوزارة. لكن لما شاف ان الغلمان دول غلمان القصر يستطيعوا ان يعزلوا ويقتلوا واحد بقوة هذا الوزير استطاع ان يبدأ بمذبحة كبيرة يتخلص فيها من اكثر من 500 من غلمان هذا القصر. واستطاع هذا الرجل ان هو يقرأ ايضا الحافظ لدين الله ويستبد مرة تانية هذا الرجل بالحكم في مصر وحده ويؤمر ايضا ليؤمر ان يعني يتحط اسمه في المنابر ويحط لنفسه اسماء عظيمة جدا. ويجي سنة 528 اللي حصل ان الحافظ لدين الله اللي هو الخليفة انه جاب اكبر اولاده وحبهم اليه وحب يخليه يمسك مكان الوزير ويريحه من الوزراء اللي هم كل يوم ماسكين في رقبته. فكان لي ابن اسمه حيدرة كان هو الولي العهد حطه على أمير يعني نظارة المظالم. وكان لي أخ تاني اسمه حسن كان عنده أموال كثيرة يعني حعمل له ديوان مختلف عشان يعني ما يضربوش بعضين. ومع ذلك ده كان عنده جيش وده عنده جيش ومع الأسف الشديد تقوم حروب كثيرة بين الاثنين حتى يقول لنا المقريزي انه هتك بالأوباش الذين اختارهم حرمة القصر وخرق ناموسه انهم دخلوا الى هذا المكان واستطاعوا انهم يقتلوا يعني كثير من اهل القصر. انا مش هطول عليكم في هذه النقطة لكن تهمني جزئية هامة جدا ان الحافظ الحافظ الدين الله لما كسر الشجار بين الاثنين الاخوات جم قالوا له لازم تقتل ابنك ده بسبب كل اللي عمله فرفض. فجاب واحد طبيب له كان يهوديا اسمه أبو منصور وقال له يعني تحاول تعمل لي حيلة ان انقذ ابني من هذه الطريقة. قال له ما فيش شيء اقدر اعمله فيه. فكانوا هؤلاء الناس جابوا سم وحطوه واضطر هو فعلا ان يقتل ابنه من اجل ان يحافظ على كرسي الولاية. لما مات هذا الابن هديت الامور ويقول لما قتل حسن اللي هو ابنه الثالث سكت الدهماء فقبض على الطبيب اللي هو ما قدرش يساعده اللي هو ابي قرفة اللي هو اولاني وخلص عليه. اما الطبيب ابو منصور اليهودي فاداله جعله رئيسا لليهود الموجودين في مصر. في ذلك الوقت حدثت اول شيء عجيب نسمعه في التاريخ العربي عشان نشوف كان هذا حكم اسلامي او حكم مناصب. كان في واحد هناك من ضمن الارمى موجود اسمه بهرام الارمني. هذا الرجل جاء به الحافظ لدين الله وجعله الوزارة. كلمة وزارة زي ما قلنا زي ما نشيش مش زي ما احنا شايفين هو المتولي كل شيء اعظم من الخليفة ذاته. الرجل ده كان مسيحي، كان يقول نصراني، يقول في هذه السنة كانت وزارة بهرام الارمني النصراني ولقب باسم تاج الدولة، وكان السبب في ولايته انه جرت فتنة بين الاجناد والسودان، يعني السودان العبيد. عندما قتل حسن بن الحافظ قوي فيها السودان على الاجناد واخرجوه من القاهرة، فاصبحت مصر يعني يملكها العبيد الذين كانوا مع حسن دون الاجناد اللي هم الامراء اللي كانوا موجودين مع اخوه حيدر، وحملوا اباه الحافظ على قتله. فجاء بهرام ده واستطاع ان يسكت هذه الفتنة، واللي حصل ان هذا الرجل اخذ اسم عجيب الشكل سموه سيف الاسلام تاج الخلافة، وهو نصراني مع كراهة الحافظ لذلك لتسكن الفتنة. ولذلك اول وزير يبقى نصراني الملة لم يسلم وينعت بسيف الاسلام تاج الدولة تاج الخلافة الإسلامية. الحاجة الوحيدة طبعا شالوها منه سيف الإسلام تاج الخلافة مع أنه نصراني، الحاجة الوحيدة اللي شالوها منه موضوع الأمور الشرعية فما داش يدخل فيها. فاضطر هذا الرجل كالعادة يجيب واحد ينوب عنه في خطبة الجمعة، لأن مش معقولة هيطلع الوزير يصلي الجمعة مع الناس والوزير نصراني. فكان يجي يوم الجمعة يطلع يروح مكان دكان ليه كان فتحه يقعد فيه، والراجل الثاني يذكر اسمه طبعا كالعادة. بعد ما يذكر اسم الخليفة الموجود ويصلي ليه اللي هو الحافظ لابد ان يذكر اسم الوزير بألقاب انه سيف الاسلام وتاج الخلافة وألقاب حشاء لا يتقبلها. طبعا مدام هذا الراجل موجود يبقى لابد ان يكسر عدد الارمن في مصر ويبتدي يفتحوا ايضا يعني نوع من التجارة الكبيرة في حي الحسينية اللي هو موجود إلى يومنا هذا بنسب هذا اليوم. الأمير ده اللي هو هذا الرجل مسمى بهرام، طبعا في ناس من المسلمين كالعادة مش ممكن يرضوا لهذا الوضع مع محبة الحافظ لهذا الرجل وكرهه ان هو يبقى هذا الرجل وزير. كان في واحد اسمه رضوان بن والخشي كان يعني زي ما نقول محافظ على محافظة، استطاع ان يجمع جيش كبير ويخرج الى الحافظ ليسنيه عن هذا المسمى بهرام فيها. ولكن بهرام كان قوي جدا فولى هذا الامير رضوان ولاية عسقلان، جزء من عسقلان. عسقلان كوقتها لسه لا زال فيها راس الحسين ولا زالت بعيدة عن ايدي الصليبيين. في هذه السنة بالمناسبة واحنا قاعدين كده اهو هي اللي حصل فيها ان جاء روجر الثاني اللي هو يسمى في الكتب العربية رجار ابن رجار. رجار ابن رجار مقصود به روجرز the second the son of روجرز the first. وطبعا زي ما شايفين حضراتكم دائما الاسماء محرفة، فاللي يقع في ايده كتاب مكتوب فيه روجرز رجار هو مقصود به روجر، يعني هو اللي استطاع ان يدخل ويصل الى اسكندرية. وفي الحقيقة في لما ملك طرابلس الغرب اللي في ليبيا قتل فيها هذا الرجل 30,000 نفس. وطبعا انا بقول 30,000 نفس هيكونوا مسلمين طبعا، لان طبعا مش شمتان في 30,000 اللي قتلوا في طرابلس على ايد روجر الثاني. لكن كان السؤال هذه البلد حكمت بالاسلام اكتر من 400 سنة، كم مسيحي قتل في صقلية وكم ايضا مدى ظلم الاحتلال والجزية على مدى 400 سنة؟ فهل يجوز لهم ايضا ان يتكلموا عندما يقتل 30,000 انسان هناك ويأخذ جميع نساء المسلمين اسرى فيهم؟ ويقول ان الضغط اللي حصل بالمسلمين كان شديد جدا، ولذلك لما وصل روجر ووصلت الاخبار الى مصر كالعادة ابتدى المسلمين لحد زي ما بيعملوا حد النهاردة، يسمعوا خبر زي رسوم الدنماركية أو غيره يفتروا في كنائس الأقباط. فعلا بدأ المسلمين يضروا بالأقباط وابتدوا يتظاهروا ضد النصارى الموجودين في مصر، يعني يصبوا بالمسيحيين، ويبتدوا يحرقوا كنائسهم ويعملوا فيهم كل شيء بشع كالعادة. يقول المقيزي في هذا الموضوع يقول كلمة، يقول خاف الناس منه أن يغيروا الملة الإسلامية، خايفين من الأرمن الموجودين في مصر أن يغيروا الملة الإسلامية ويغلبوا على البلاد. فابتدى رضوان بن والخشي ده وغيره أن يجيبوا جيوش، ولما علم بهرام أن هذا موضوع هيجي ضده راح للخليفة الحافظ قال له أنا هسيب الوزارة، وفعلا أخذ بعض ما خف حمله وأخذ أولاده وابتدى يجري على الصعيد. وكان لي أخ هناك شهير جدا اسمه البساك، كان موجود في قوس. لما علم المسلمين أن هذا الوزير يعني ساب الوزارة بتاعته دخلوا قتلوا أخوه وسرقوا كل فلوسه، قتلوا كل عائلته هناك. رجع هذا الرجل ووصل إلى أسوان فعلا، أثناء سفره دخل رعاع من المسلمين في مصر في حي الحسينية، خدوا كل ما يملك هذا الرجل في أسره وضربوا الأرمن وذبحوا منهم الكثيرين ونهبوا كنيسة الزهري الموجودة على يومنا هذا عمر. بعد ذلك حتى كان أخوه ليهم أخ بطرارك من الأرمن كان تنيح ودفن هذا بطرارك في مصر، نبش المسلمين قبره من حقدهم على بهرام الوزير الأرمني. هذا بهرام لما وصل إلى أسوان لم يملك على قصر أو غيره، بل ذهب إلى الدير الأبيض اللي كان موجود وقتها هناك ونزل به هو عائلته واستقر هناك. ووصل رضوان اللي هو قائد الجيوش الإسلامية أو العصبة الإسلامية التي كانت تحارب، واستطاع أن يدخل إلى القاهرة وينصب نفسه وزير، بل ليس وزير فقط، يطلق على نفسه اسم ملك، ويعتبر أول وزير يطلق على نفسه اسم ملك. فعندنا هناك خليفة في مصر، خليفة فعلي، وعندنا واحد يحكم باسم الملك، واسمه كان يعتبر أول واحد هذا الرجل رضوان الملقب بالملك أو الملك الأوحد. طبعا هذا الرجل كالعادة جلس في مكانه، وبما أن بهرام كان مسيحيا فلابد من إضراد كل النصارى الموجودين أو المسيحيين، شال كل المسيحيين من إدارة يعني إدارة الكتابية والمجالس وغيره. ويقول في سنة 532 تشدد هذا الرضوان على النصارى، وبدأ في يعني تكسير الكنائس، ويقول أنشأ ديوان خاص سجل فيه وضع النصارى واليهود، أنشأ أبو القاسم بن السرافي، منعوا فيه من ارخاب الزوائب يعني زائبة العامة، يعني منعوا من ركوب البغال ولبسوا الطيالسة، وأمر النصارى بشد الزنانير المخالفة لألوان ثيابهم، وألا يجوزوا على معابد المسلمين ركابا، يعني ميجي قدام الجامع ينزل مع الركوبة بتاعته. فما رؤية في أيام يهودي ولا نصراني يجوز على الجامع راكبا، لكنه كان ينزل ويقود دبته. انتهى الذل والإهانة. وأمر أيضا، شوفوا الوضع ده، أمر أن تؤخذ الجيزية من فوق مصاطب عليا ومقوف سفلها. يعني مش كمان بس يجي النصراني صاحب البلد او اليهودي اللي هو عايش هناك ويجي جزية قدام واحد قاعد على ترابيزة قدامه، لا، بنت مصطبة عالية عشان المسيحي واليهودي تحت رجله وهو يدفع الجزية وهو صاغر، كما جاء في سورة التوبة والآية 29. يقول ومنعه من التكني بأبي الحسن وأبي الحسين وأبي الطاهر، يعني ممنوع عليه يتسبوا بهذه الأسماء، وأيضا أن يبيضوا قبورهم عشان قبورهم دي نجسة، هؤلاء النصارى واليهود فلا بد انهم يبيضوا القبور بتاعتهم بيضة عشان ما تنجسش المسلمين، ومضاهم عليه. فطبعا الله لا يترك شيء، بل نزل النيل واصبحت مجاعة كبيرة اخذت بمئات الالوف في مصر، ماتوا مسيحيين ومسلمين. يقول عنه البقريزي هذا الغضوان كان خفيفا طائشا لا يثبت فهم فهم، فهم بخلع الحافظ لدين الله قال ان ما هو بخليفة ولكنه امام كفيل لغيره، يعني ما ده هو ده مش مفروض يبقى خليفة. وفضل الخليفة محبوس في قصره يعني اقل من رتبة هذا الوزير المسمى ملك. وتيجي سنة 533 هجرية يطلع الحافظ لدين الله يبعث سرا الى بهرام، لان كان بيحب هذا الرجل مسمى بهرام، في شهر رمضان يبعثه في الدير الابيض في اسوان يقول له تعالى. وفعلا يقول لي المقي وتلطف الحافظ الى رضوان، يعني تزلل له وفي امر بهرام. فوافق الوزير مسمى ملك للخليفة سيده ان هو يجيب بهرام ده، بس ما اشتغلش وزير، وفعلا احضره وحطه في القصر بتاعه. ورجع الراجل الى القصر بس مش كوزير، يستشير الخليفة الحافظ في كل الامور لانه كان يحبه جدا. ويقول ان هذا الرجل لما مات قبل الموت على حال حب الخليفة الحافظ يتخلص من هذا الوزير البشع، فعمل يعني خطة معينة للصبيان بتوعه لما يعني المقصود بهم اهل القصر، يطلعوا في يوم معين يوم عيد الفطر ويهتفوا هتاف يقولوا يا للحافظية يا للحافظية، يعني بمعنى كلمة الحافظ لدين الله هو الخليفة. وفعلا استطاع ان يخلوا الناس ما تطلع في مظاهرة ضخمة جدا، ووجد نفسه هذا الرجل بدون ناس اللي هو وزير الملك، واستطاعوا ان يأخذوه العامة ويقتلوه ويتخلصوا منه، وكده يترجع الحكم مرة تانية للحافظ الدين الله ومعاه بهرام الموجود. بهرام موجود في القصر بتاعه ما فيش مشكلة. في ذلك الوقت يحضر بهرام ويموت، ويبكي عليه الحافظ بكاء شديدا لدرجة ان هو جاب البطريرك ان هو الملك المكاني في وقتها ان يصلي عليه، ويذهب هذا الحافظ ان هو يذهب معه الى المقبرة ويصلي عليه صلاة خاصة لمن محبته لهذا الرجل. نلاحظ في حكم هذا الرجل، انا بس بذكر هذا الخبر لكن ده هيرجع له هام جدا، في سنة 541 يذكر لنا مقريسي انه ملك على حلب نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي. افتكر الاسم ده كويس، نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، لان هذا الرجل هو السبب في وجود المسمى صلاح الدين، لانه كان يعني واحد من مواليه. وهنشوف كيف اتهم هذا الرجل ناصر صلاح الدين بخيانة الرجل، أي بمعنى باللغة العربية البسيطة هذا صلاح الدين الناصر صلاح الدين كيف عض اليد التي عملته وخان سيده وخان سيده. حقيقة تاريخ هذا طويل. يقول الحافظ بأمر الله بعد رضوان رافس الدين ده زي ما يقولوا كده، يقول لم يستوزر الحافظ بعد رضوان أحد، وعاد النصراني المعروف بالأخرم إلى ضمان الدولة. يعني إدى بعض المسيحيين الموجودين في مصر مكانهم الصحيح. في هذا الرجل كان الحقيقة مريض دائما، عنده ما يسمى الكولون يسموه القولونج. يقولوا في أيامه جاله طبيب نصراني عمل له حاجة تسمى الطبلة المشهورة التي يعني كان بيعالج بيها، يقولوا عليها كانت هذه الطبلة إذا ضرب بها من به قولونج خرج منه الريح. وفضلت هذه العجوبة الشديدة التي اخترعها واحد من النصارى اللي هم يعني مقصود بها الناس أصحاب العلم أصحاب البلد، فضلت موجودة إلى أربع أجيال بعديها إلى أن كسرت في أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي في عصر يعني بعد 30 أو 35 سنة. هنسمع إيه اللي حصل في هذا الموضوع. ده تاريخ تقريبا الحافظ إنه مات في ليلة من الليالي، تعب جدا من موضوع القولون بتاعه، فمات فيه مات به يعني مسموما أو غيره الله أعلم، لكن هو اللي قال عنه إن هذا الرجل مات سنة 544 هجرية لما تحضراتكم اللي هي تعادل 1149 ميلادية. انا هكمل حتة صغيرة عن الاثنين اللي بعديه عشان دول يعني مش مهمين بذات الاهمية، لكن يهمون عشان نوصل الى الجزء الهام في التاريخ الذي غير العالم كله من 900 سنة تقريبا فاتت اللي هي مات سبب حروب الصليبية اللي نقعد فيها أجزاء كبيرة مع بعضنا. مجرد ما مات هذا الرجل يعني كان يعني جابوا ابنه اللي هو المسمى الحافظ ابنه المسمى إسماعيل أبو المنصور وبايعوه بلقب الظافر بأمر الله ويبقى ده الخليفة رقم 12. بيقولوا لكنه لم يكن اسم على مسمى لأن كان سنه 17 سنة وكان أصغر أولاده سن وكان كثير اللعب والتفرد بالجواري واجتماع الأغاني إلى آخره. ومع الأسف في أيام هذا الرجل سنة 548 يعني بعد 4 سنين من حكمه جاء الصليبيين واللي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد حروب الصليبية وحصروا عسقلان اللي كانت من أملاك الفاطميين وحاول المستحيل أن يستعدها لكن استطاعوا أن يكسروا عسقلان ويتقدموا ويأخذوا الكثير من الغنائم فيها. وهذا الرجل معاش كتير الحقيقة لأنه في سنة 549 يعني تقريبا 5 سنين بالضبط انتهت حياته وحكمه. والحقيقة طريقة موته كانت طريقة بشعة جدا يعني لو أحكيها بالتفصيل تاخد وقت طويل لكن هذا الرجل كان ليه وزير اسمه العباس وهذا الوزير العباس جاب ابنه ابن الوزير يعني العباس وقال له هذا الكلام يعني أنا عايزك تقتل هذا الخليفة لأن كل الناس في مصر تتقول عن عرضك ومعاشرتك إياه لأن كان هذا الخليفة يعاشر ابن الوزير ابن الوزير يعني حاجة غريبة الشكل أئمة الإسلام وأئمة المسلمين. وكان الناس يتكلموا كثيرا عن هذا الموضوع ويعني اتعملت خطة كبيرة جدا كيف يدخل إلى مكان القصر ويقتل هذا الرجل في المكان اسمه المدرسة الحنيفية بالسيوفية في سنة 549 وبذلك يتخلص من الخليفة في ذلك الوقت ومش بس كده يدفنه تحت بلاطة في القصر ويجيب اخواته الاثنين جبريل ويوسف لما كانوا ثلاث اخوات جبريل ويوسف هذا الولد ويتهموا انهم قتلوا الامام امامه الكبير فيقتلوا فبكده يتخلص الوزير العباس من الخليفة ومن اخواته الاثنين جبريل ويوسف. وهذا الرجل لم يحكم اكتر من 5 سنوات او 4 سنوات فقط زي ما تحدثتكم من سنة 544 هجرية سنة 549 وهو الخليفة رقم 12 وأيامه ما كانش فيها حاجة تذكر لأنها كانت أيام قصيرة. شوفوا بقى الخليفة اللي بعده اللي هو هنتوقف عنه النهاردة وهو الخليفة الفائز ابن الظافر. الفائز ده كان ليه ولد مجرد ما قتل الخليفة وقدر يخلص من إخواته الاثنين جبريل ويوسف يجي الخليفة رقم 11 مش لاقي حد. الخليفة ده سايب ولد صغير سنه 5 سنوات 5 سنين وبعض الناس بتقول كان سنه 2. ويذكر لنا هذه القصة كل كتاب التاريخ يقولوا جاء العباس وماسك العيل ده كده وحطه فوق كتفه واحد مزعق في وسط القصر ان هذا ابن امير المؤمنين المقتول الذي قتله عماه الاثنين يعني هما جبريل ويوسف قتلوا أخوهم اللي هو أبو هذا الطفل وهذا واجب علينا نحن الوزراء الإخلاص الطاعة لهذا الطفل. فراحوا كلهم ده صحيحين صيحة واحدة إن هم إن هذا هو خليفتنا. يحصل إيه يا جماعة؟ هذا الطفل ينزعج وتحصل له نوبة من الصرع عاش بيها طول حياته ويعمل حاجة تانية يتبول فوق أكتاف العباس. ما هو طبعا طفل صغير شايف ناس مجرمين راجل الولد ابوه مقتول وعمامه الاثنين اتقتلوا في نفس اللحظة وهؤلاء الجيش من الحسالة يهتفوا بحياته العيل ده مش عارف حاجة خالص فيتبول فوق الخليفة ويصاب بصدمة عصبية وظل مجنونا طول الوقت اللي هو عاشه ان هو خليفة. طبعا كان حاجة جميلة ان يعيش الفائز ابن الظافر هذا الطفل الذي يعني وضع بوله على كتف العباس اللي هو الوزير ويحكم الوزير حكما مطلقا في مصر باسم هذا المتبول ذو 5 سنوات خليفة المسلمين الذي يذكر اسمه في المنابر وله صلاة خاصة والآخر، وهو اسم الحاكم علينا أهل البلاد في مصر. في عصر هذا الولد الحقيقة هتبتدي بقى المشاكل، لأن ضعف الخلافة الأموية وصلت إلى الحضيض، وطبعا هنشوف بقى خلاص فضل أيام قليلة ويبتدي بقى حكم واحد اللي هو الأخير رقم 12 اللي هو يسمى العادل، اللي هو يكون في أيامه زوال يعني دولة الأمويين قدامت أكثر من 200 سنة زي ما حضراتكم. عباس ده فضل يدير أمور مصر بكل الطرق في الحيلة، بعد ما قتل الخليفة الظافر وإخواته الاثنين وأصبح هو الوصي على ابنه، واستطاع أن بعض الناس اللي هم كانوا مخلصين للدولة الأموية أن يبعثوا برسالة إلى واحد هام جدا اسمه طلائع ابن رزيق الأرماني، له لقب آخر اسمه أبو الغارات الملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين. هذا الرجل كان موجود في ذلك الوقت في الحج عند يعني في النجف في العراق بيشوف يعني في مشهد الإمام علي بن أبي طالب، فبعتوا له قالوا له أن الدولة الفاطمية الإمامية الشيعية سوف تضعف وأن المستولى عليها هذا المسمى عباس. فجاء هذا الصالح بن رزيق ودخل إلى مصر بدون قتال، لأن لما عرف أن هذا المسمى عباس أن هو هذا الرجل سوف يأتي بجيش شديد معه، هرب من مكانه. ولما وصل هذا المسمى طلائع جاب الخدام بتاع الخليفة الظافر المقتول وقال له ايه اللي حصل بالظبط، وفعلا دلوا على مكان القبر وطلعوا هذا الخليفة رقم 10، وابتدت مصر تعمل عليه موضوع من النواح والبكاء وغيره، ودفنوه في مقابر الفاطميين. وطلائع ده هو اللي بقى اصبح يمسك على مصر بالكامل، وهذا مسمى عباس استطاع ان يهرب الى عسقلان التي كانت في ذلك اليوم في ذلك الوقت محتلة من الصليبيين. وجاءت اخت الخليفة ان بعتت للصليبيين الموجودين هناك انهم مستعدين ان يديهم مبلغ ضخم جدا من المال اذا استطاعوا ان يبعثوا الى هذا المسمى عباس حتى يقتلوه ويتخلصوا منه وتاخذ بترع. فما كان من الصليبيين الموجودين هناك طبعا انهم اخذوا مسكوا هذا الرجل، اخذوا كل امواله وقتلوا هذا المسمى عباس، وبعتوا مع الرسل راسه بشرط انهم يسلموهم الجزء اللي هم 33 الف دينار تمن راس هذا الرجل. هذا الخليفة الفائز الصغير الذي تبول على كتف العباس لم يدم ملكه الا 6 سنوات فقط، وسنة 555 هجرية اللي تعادل 1160 ميلادية ينتهي حكم رقم 11 والخليفة رقم 11 الطفل الصغير المسمى الفائز ابن الظافر لدين الله الفاطمي، ويأخذ مكانه العادد ابن يوسف. وانا اتوقف عن العادد ابن يوسف لان ده هيغير مجرى التاريخ تماما، وهناخد مدخل ليه الاسبوع الجاي من هو العادد وكيف حكم مصر، ونرجع بقى لموضوع شاور اللي هو الوزير موجود والوزير ضرغام اللي كان بينهم خناقات، ونشوف ازاي دخل شيركو ابن شادي اللي هو عم صلاح الدين ومعه ابو صلاح الدين وصلاح الدين الى مصر كان شاب صغير، وهنا تبدأ فيها موضوع الدولة الأموية مع الكثير من الأتراك والكرديين اللي تبدأ فيهم حقبة جديدة من الاضطهاد في مصر والشخصية الغريبة الأطوار. أنا هترك الحكم لحضراتكم فيها جميعا، تحكموا من هو صلاح الدين، هو رجل مسلم أم مسيحي، هل هو رجل متدين أو غير متدين، هل هو خان المسلمين أو لم يخنهم، هل هذا الرجل فعلا كان كردي أو له أصول أخرى، هل هو كان يحب مصر أو يكره. هناك الكثير والكثير من الأبحاث على هذا الرجل، أنا مش هقدر أحكم عليه بنفسي لأن ليس لي حكم، ولكن حكم السامعين والباحثين. يبقى النهاردة احنا اتكلمنا على 3 من الخلفاء الحافظ أبو الميمون الخليفة رقم 11، واتكلمنا عن الظافر أبو المنصور إسماعيل الذي قتل بيد عباس اللي هو الوزير، وكيف أيضا قتل أخوان الاثنين، فجابوا ابنه الصغير اللي هو المسمى الفائز اللي هو كان عمره 5 سنوات والذي أصيب بصرع من الصيحة الكبيرة حتى تبول على كتف الوزير، وكيف جاء هذا المسمى طلائع بن زرزيق الأرمني، وكان شيعيا ومع ذلك أتى بالأعلام السوداء من يعني النجف، دخل بها إلى مصر واستطاع أن يحكم مصر بدون قتال في ذلك الوقت. ده الاختصار الشديد لثلاثة من الخلفاء. يبقى أن آخر واحد في سلسلة الخلافة وهو العاضد، وأفكر حضراتكم جميعا مرة تانية أن هذه الخلافة الأموية التي بدأت سنة 909 ميلادية وكان آخر واحد حكى فيها اللي هو سنة 1160 كان العاضد، كان فيهم المهدي اللي هو بدأ دولة العبيدية ولم يدخل مصر، لا هو ولا رقم 2 القائم ولا المنصور، ولكن كان أول من دخلها المعز لدين الله، وإحنا قلنا تاريخه كامل، اتكلمنا عن تاريخ العزيز ابنه وبعدها الحاكم بأمر الله في 25 سنة والذي فعله في مصر وكيف هدم كنيسة القيامة، وكيف جاء الظاهر أبو الحسن ابنه، وأيضا بعدما رممت كنيسة القيامة كان يضع عليها حجر حتى يعني زي ما نقول يأخذها رهينة ويأخذ حقه من الدول الغربية، وبعدين جاء ابنه المستنصر وبعدين المستعلي وبعدين الآمر وبعدين الحافظ وبعدين الظافر والفائز وبعدين آخر واحد عاضد اللي هتكلم عنه الأسبوع الجاي إن كان لنا عمر وعشنا. وآخر كلمة ذكرها لنا الحقيقة العصامي في هذا الموضوع يقول: لم يحكم الخليفة الفائز بنصر الله إلا مدة 6 سنوات، وكانت مصر قد انحطت في أيامه إلى مهاوي الضعف، حتى أنه كان يدفع مبلغا يقدر أكثر من 30,000 دينار ترضية للصليبيين في بيت المقدس حتى يتوقفوا عن الغزو إلى جهة مصر، إلى مصر من جهة عسقلان ومن جهة غزة. شكرا لحضراتكم جميعا، وربنا يعني دينا عمر ان احنا نكمل هذه السلسلة. انا اعتقد اساتذتي الكبار صعب ان حد يتكلم وهم موجودين، انا هسيب المايك للاضافات اكتر من الاسئلة في هذا الموضوع. المايك مع حضرتك استاذة ماري مينا.